السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، ونبدأها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي في أعقاب محادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان اليوم الخميس إن بوش كان متجاوبا مع حكومته بشأن القضايا التي بحثت خلال اللقاء. وأكد المالكي لدى عودته من العاصمة الأردنية إلى بغداد أن الرئيس الأمريكي تمنى لحكومته النجاح كي تكون قادرة في نهاية المطاف على الاستغناء عن القوات الأجنبية بحسب تعبيره. وكان بوش أعلن في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء عمان أن بقاء القوات الأمريكية في العراق مرهون بقرار الحكومة العراقية.
إن وجود القوات الأمريكية سيكون في العراق ما دامت الحكومة العراقية تطلب منا أن نكون في العراق، فإن هذه الحكومة ذات السيادة.
المالكي من جهته أشار إلى اتفاقه مع بوش على مواصلة العمل ضد القوى المعادية للديمقراطية وضد تحويل العراق إلى ملاذ للإرهابيين.
كان قرارنا المشترك أننا لا ندع الذين يريدون أن يعبثوا بالمنطقة أو الذين يعارضون الديمقراطية أن ينتصروا كي تعود حالة الاستبداد، ولن يعود العراق ولن يكون ملاذا للإرهابيين الذين يريدون أن يسود الظلام بدل النور الذي بدأ في بلاد الرافدين.
وحذر رئيس الوزراء من أن حكومته ستتعامل بحزم مع الجماعات المسلحة، وقال أن الحكومة عازمة على صيانة هيبة الدولة ومكافحة الخارجين عن القانون. وشدد المالكي وبوش على رفض أي مشاريع هدفها تقسيم العراق. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي أن المالكي أكد له أن الشعب العراقي ضد التقسيم. واتفق المالكي وبوش على ضرورة تسريع عملية تدريب القوات العراقية وعلى أن تكون بأمرة رئيس الوزراء قوات قديرة تتيح للحكومة محاربة الإرهابيين وفرق الموت وتوفير الأمن والاستقرار في البلاد بحسب الرئيس الأمريكي. قال خبير أمريكي بالطب العدلي في شهادة قدمها اليوم الخميس خلال محاكمة صدام حسين و6 متهمين آخرين في قضية الأنفال إن بين الضحايا الأكراد الذين عثر عليهم في 3 مقابر جماعية أكثر من 230 امرأة وطفلا وعشرات الرجال الذين قتلوا رميا بالرصاص على أيدي قوات النظام السابق ودفنوا في الموقع الذي سقطوا فيه. وقدم الخبير الأمريكي مايكل ترمبل وصفا مؤثرا لعدد من جثث الضحايا بينهم امرأة حامل أطلق الرصاص على بطنها فقتلت هي وجنينها، وفتاة ترتدي حذاء أخضر مزق الرصاص ساقها، ورضيع لم تظهر عليه آثار أعير نارية ولكن يبدو أنه قضى اختناقا تحت جثة أمه. وبعد شهادة الخبير الأمريكي رفعت جلسات المحكمة إلى يوم الاثنين المقبل. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أنه وصل إلى طريق مسدود في محادثاته مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء إعلان عباس في أعقاب محادثات أجرها في أريحة اليوم مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وقال عباس أنه بحث مع رايس الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ولكنه أعرب عن الأسف لأن هذه الجهود وصلت إلى نهاية مغلقة بحسب تعبيره. رايز من جهتها أثنت على مساعي الرئيس الفلسطيني التي تكللت بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعربت عن الأمل بتطوره إلى هدنة شاملة.
شكرا على الجهود التي بذلتها لتحقيق وقف إطلاق النار الساري الآن في غزة، ونأمل في تعزيزه ليمكن توسيعه، لأننا نأمل بأن الوقت قد حان لهدنة شاملة.
وتعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية بالعمل على التخفيف من معاناة الفلسطينيين اليومية. قال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة اليوم الخميس أن الحكومة لن تتأثر بالتظاهرات التي دعت إليها المعارضة ابتداء من يوم غد الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن حمادة قوله أن الحكومة لن تستسلم للتظاهرات، مضيفا أنها حكومة تستند إلى أكثرية مريحة في البرلمان وبين اللبنانيين، وتحظى بدعم العالم العربي والمجتمع الدولي باستثناء سوريا على حد قوله. وكان حزب الله وحلفاؤه في المعارضة دعوا في وقت سابق من اليوم إلى تنظيم احتجاج سلمي واعتصام مفتوح في العاصمة بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد على 10 أشخاص بعد إدانتهم بالضلوع في عمليات تفجير. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، وسنطلع على أبرز العناوين ومقالات رأي التي حملتها الصحف العراقية، كما سنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف الكويت في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، شهدت العاصمة الأردنية عمان صباح الخميس لقاء قمة جمع الرئيس الأمريكي جورج بوش برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. الرئيس بوش أكد أن القوات الأمريكية باقية في العراق حتى إنجاز مهامها، كما جدد دعمه لحكومة المالكي الذي أكد أنه على استعداد للتعاون مع دول الجوار الإقليمي لتحقيق الأمن في العراق، رافضا تدخل دول الجوار في شؤون العراق، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة لكل من يريد أن يساعد في تهدئة الأوضاع. تقرير حازم بيضين من عمان.
رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش تحديد جدول زمني لسحب قواته من العراق قبل إنجاز مهمتها، وأشاد برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووصفه بأنه زعيم قوي وأنه الرجل المناسب للعراق ويريد إنجاح عراق حر وديمقراطي. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي عقب مباحثاتهما في عمان صباح اليوم: إننا سنساعد المالكي ومن مصلحتنا مساعدته من أجل إحلال السلام، وأنه اتفق معه على أن أي تقسيم للعراق لن يؤدي إلا لزيادة العنف، مشددا أن النجاح في العراق يتطلب عراقا موحدا، وأكد عزمه على تعزيز حكومة المالكي، مشددا على أن ذلك هو موضوع إعادة النظر الحالية في الاستراتيجية الأمريكية. وأعرب بوش عن قلقه من تدهور الوضع في العراق، لكنه قال أنه مطمئن بسبب عزم المالكي على إحلال الاستقرار. وقال: Prime Minister made clear that splitting his country into parts. إن المالكي أوضح أن تقسيم العراق إلى أقسام كما اقترح البعض ليس هو ما يريده شعب العراق، وأن أي تقسيم للعراق لن يؤدي إلا إلى زيادة العنف الطائفي، وأنه اتفق معه على أهمية تسريع وتدريب قوات الأمن العراقية وتسريع تسليم المسؤولية الأمنية إليها. ومن جانبه أكد المالكي استعداده للتعاون مع كل دول الجوار من أجل إعادة الاستقرار في العراق، وقال: نحن على استعداد للتعاون مع كل دول الجوار الراغبة بالتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومن أجل إعادة الاستقرار في العراق. وأكد في الوقت نفسه أن كل الذي يفكر بجعل العراق مساحة نفوذ تابعة له فهو واهم ويجب عليه أن يراجع حساباته. وقال:
نحن على استعداد أن نتعامل مع كل الذين يؤمنون بضرورة التواصل والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في العراق من دول الجوار الإقليمي، لذلك أبوابنا مفتوحة ورغبتنا شديدة بأن تكون بيننا وبين الجميع علاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. العراق للعراقيين وحدوده مصانة لا يمكن أن نسمح لأحد التجاوز عليها أو التدخل في شؤوننا الداخلية، لذلك كل الذي يفكر بأن يجعل من العراق مساحة نفوذ أو مساحة حركة على حساب مصلحة الشعب العراقي فهو مشتبه، ينبغي أن يراجع حساباته، وهذا ما أجمعت عليه القوى السياسية في لقاءاتها الأخيرة التي تعقدها لتأسيس قاعدة سياسية متينة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لإنجاحها في المهمات التي فيها.
وجاء اجتماع بوش والمالكي على مأدبة إفطار صباح اليوم بدلا من تقارير سابقة قالت إنهما كانا سيجتمعان الليلة الماضية على مأدبة عشاء. وجاء تأييد بوش القوي للمالكي بعد أن أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس الوزراء العراقي ليس غاضبا من مذكرة سرية حساسة تنتقده سربت من البيت الأبيض. وكانت عقدت مساء أمس القمة الأردنية الأمريكية بين الملك عبد الله والرئيس بوش، وتم خلالها بحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتدارك الوضع الخطير في العراق ووضع حد للتدهور الأمني هناك. وركز العاهل الأردني على القضية الفلسطينية إلى حد تغييب رئيس الوزراء العراقي عن الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضر جانبا منه. وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن بوش وعبد الله أكدا أهمية العمل من أجل دعم أمن واستقرار العراق وإنجاح العمليات السياسية فيه ورفض كل المحاولات الرامية إلى تأجيج العنف والاقتتال الطائفي. وأكد الملك للرئيس بوش أن الأردن يدعم جهود المصالحة بين مختلف القوى العراقية وإعادة ترتيب الملف السياسي في البلاد وفقا لإجماع الشعب العراقي لما لهذا الأمر من انعكاسات إيجابية على الوضع داخل العراق. واتفق الزعيمان على أهمية دعم المجتمع الدولي والعالم العربي للإسراع في مساعدة العراقيين على إعادة بناء بلادهم واستعادة دورهم الحيوي في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل مستمعين الأكارم إلى العاصمة بغداد، حيث ما تزال اللقاءات مستمرة بين القادة السياسيين لبحث السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في العراق بعد أن تصاعدت عمليات العنف الطائفي. وقد تبينت آراء السياسيين حول مقترح تسرب من الأوساط السياسية ولم يتم بعد نفيه أو تأكيده، يتعلق بنشر قوات من البشمركة الكردية في المناطق الساخنة لحفظ الأمن. فهناك من أيد هذا المقترح وهناك من اعتبر أنه سيزيد من التوتر والاحتقان، بينما أساس الكرد أعربوا عن تحفظهم. ليث أحمد تابع هذه الآراء في سياق التقرير التالي.
في ظل الحاجة لبناء قوات أمن عراقية ذات جاهزية عالية للتصدي للملف الأمني وخصوصا في المناطق التي تشهد احتقان طائفي، خرجت بعض التسريبات الإعلامية عن وجود مقترحات مقدمة من بعض الجهات السياسية لاستقدام قوات البيشمركة الكردية لتسهم في استتباب الأمن في هذه المناطق وخصوصا في بغداد وبعض مناطق وسط العراق. وقد أيد عضو جبهة التوافق العراقية الدكتور أياد السامرائي مثل هذه المقترحات مشيرا إلى وجودها. جاء ذلك خلال لقاء خاص لإذاعة العراق الحر.
القوات الكردية الآن هي جزء من القوات العراقية، والحكومة العراقية تستعين بقواتها بشكل المناسب، فما نجد في ذلك بأسا، والأمر اعتيادي أن الحكومة تستعين بقواتها في سبيل أنه تساعد على حفظ الأمن.
استخدام مثل هذه القوات تجدونه سوف يخفف كثيرا من الاحتقان الموجود؟
هو الإشكال عدم وجود قوات كافية، يعني شكوى الدولة عدم وجود قوات كافية، لاحظ هذا الشكوى، وبالتالي هذه القوات سوف تساعد على أنه ربما حفظ الأمن.
توجد مثل هذه الطروحات حاليا دكتور اياد؟
مطروح المساله، يعني مطروح الفكره، والقوات هذه جزء من القوات العراقيه، وبالتالي بالامكان الاستفاده من عدا في حفظ الامن.
استجابه بقيه الكتل مثل هذا الطرح؟
ما اعتقد معترضين عليه،
إلا أن الجانب الكردي قد أبدى تحفظا تجاه هذا الأمر رغم استعداده لإرسال مثل هذه القوات، كما يقول القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم.
إلى الآن تحفظ هناك لدى القيادة الكردية، لأنه من فترة طويلة يمكن قبل سنتين طرحت هذه الفكرة، ولكن هناك تخوف، نوع شعور بالحرج حتى لا تتهم هذه القوة الموجودة بأنها قد تكون منحازة إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف. ولكن إذا ما اتفق الجميع وقرروا الاستعانة بالقوات الكردية ضمن آلية مدروسة ممكن، ولكن بناء على طلب طرف واحد أو جهة واحدة لا، حتى لا تكون هناك حساسيات وأزمات.
شخصيات سياسية رفضت الإفصاح عن اسمها أشارت إلى أن هذه المسألة قد تم التباحث بشأنها خلال اجتماع قادة الكتل السياسية مؤخرا مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، إلا أن المقترح لم ينل رضا الجميع لأسباب أوضحها عضو الائتلاف العراقي الموحد الدكتور علي الأديب.
ما أعتقد بأنه هذا هو الحل، هذا بالعكس يزيد من الاحتقان ويزيد من التوتر بين القوميات المختلفة. ما أعتقد بأنه هذا هو الحل. الحل هو تقوية القوات الوطنية العراقية لتقوم بواجباتها المحلية أو سواء بالعاصمة.
ورغم هذه الاعتراضات فإن القيادة الكردية مستعدة لإرسال هذه القوات إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك، حسب ما أوضح الدكتور فؤاد معصوم.
كان قرار القيادة الكردية أنه الأطراف الأساسية في هذه الحكومة إذا قررت الاستعانة بقوات القوات اللي في كردستان العراق آنذاك ممكن وبدون حرج وبدون أي تخوف وبدون أي حساسية.
ويذكر أن بعض الجهات السياسية لا زالت تدرج قوات البيشمركة الكردية ضمن قائمة الميليشيات المسلحة التي يجب أن تخرج الحكومة العراقية بحلول جذرية تجاهها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يبدأ يوم الجمعة حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 15 التي تستضيفها دولة قطر، وسيشارك العراق في هذه الدورة. رياضيو كمال الأجسام العراقيون يتوقعون فوزهم وحصولهم على الميدالية الذهبية بعد أن أجروا تدريباتهم واستعداداتهم في معسكر تدريبي أقيم في أربيل. عبد الحميد زباري التقى بعدد من اللاعبين العراقيين وكان هذا التقرير.
يستعد المنتخب العراقي لكمال الأجسام للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الآسيوية آسيات التي ستبدأ في الدوحة منتصف الشهر القادم. وبدأ المنتخب العراقي بإقامة معسكر تدريبي للاعبيه البالغ عددهم 6 لاعبين في أربيل بعد أن تعثر عليهم إقامة هذا المعسكر في جمهورية مصر العربية. وينتقل لاعبي المنتخب العراقي يوميا في أربيل بين القاعات المخصصة لكمال الأجسام التابعة للاتحاد المركزي لكمال الأجسام وكذلك القاعات الأهلية لإكمال تدريباتهم. وعن هذا المعسكر تحدث إلى إذاعة العراق الحر دانا جمعة عضو الاتحاد المركزي لكمال الأجسام وقال:
طبعا احنا بالاتحاد المركزي مع أعضاء الاتحاد المركزي قررنا كأنه هذا 15 يوم المعسكر التدريبي مالتنا يسب لمصر، بس القسمة صار على أربيل. احنا استضافنا البطولة، استضافنا المعسكر، خلينا بأربيل والقاعات الأهلية بأربيل حسب إمكانيتهم توفرهم القاعة والفندق والمبيت لهم يعني قصدي، والحمد لله وشكر صار لهم 15 يوم هنا، باقي هم يومين هنا إن شاء الله يصافون على بغداد منك الطالع على الدوحة إن شاء الله.
واعتبر حميد الشياع نائب رئيس اتحاد كمال الأجسام ورئيس الوفد العراقي أن الوضع الأمني في العراق أثر على أداء المنتخبات العراقية المشاركة في هذه الدورة.
والله الحقيقة احنا هاي بالنسبة للبطولة الآسيوية قصدك والاستعدادات عندنا بالعراق، الحقيقة احنا شلون بالخيف دا نتمرن وشنو، ولهذا السبب احنا طلعنا دخلنا معسكر تدريبي في أربيل. أما بالنسبة لاستعدادات الدورة الآسيوية، الحقيقة أول مرة تدخل بناء الأجسام ألعاب الدورة الآسيوية، إنما دخلت هي أكو عندنا بطولات آسيوية، فدعش سنة إحنا نجيب الذهبية، لأن هاي لعبتنا لعبة الذهب يسمونها رياضة بناء الأجسام، وإن شاء الله يجيبون نتيجة ويصعدون منصات وإن شاء الله يرفع العلم العراقي.
ويتوقع سردار إسماعيل اللاعب العراقي الدولي في كمال الأجسام أن يحصل على نتائج جيدة في هذه البطولة بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها العراق.
نحن كمنتخب وطني وأني بالنسبة لي يعني الحمد لله ماخذين استعدادات جيدة، وتقريبا وهي الاستعدادات من تقريبا 4 شهور إلى 5 شهور، وهي 12 يوم هاي الاستعدادات طبعا المعسكر بأربيل، واحنا الحمد لله يعني استعدادنا جيد والبطولة قوية لأن دورة الألعاب الآسيوية، وإن شاء الله نحصل على نتائج جيدة وزينة.
مثل ما علمنا من زملائكم أنكم كنتم تنوون إقامة معسكر في القاهرة، ولكن هذا المعسكر نقل إلى أربيل، هل أثر على مستوى تدريبكم أو استعداداتكم لهذه البطولة؟
نقل المعسكر من مصر إلى أربيل طبعا كان بداية جيدة، مو يعني أشكال، لم يحدث عندنا أي أشكال، بالعكس نحن مرتاحون بأربيل لأن المنطقة آمنة الحمد لله، والحمد لله يعني القاعات الجيدة متوفرة هنا، قدرنا بهاي الأيام أن نستعد بشكل جيد.
كان معكم عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
يا الزارغل بزري مقوش إزراغلي محمة محمة
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
زيارة رئيس الوزراء نور المالكي إلى العاصمة الأردنية عمان ولقائه بالرئيس الأمريكي جورج بوش وما حاطتها من توقعات استحوذت على الأخبار الرئيسة لمعظم الصحف العراقية ليوم الخميس، فجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت إليها في عنوانها الرئيس بقمة عمان، ووصفتها بمفاوضات الشوط الصعب، ذلك لصعوبة وحساسية الوضع الأمني المتدهور الذي يمر به العراق. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فجاء منشيتها بهذا الشكل: بوش يضع اللمسات الأخيرة لخريطة العراق، لتشير الصحيفة إلى تصريحات بوش التي استبقت مباحثاته مع المالكي، إذ أكد فيها أنه سيضغط على المالكي فيما يتعلق باستراتيجيات قمع أعمال القتل الطائفية، مؤكدا أنه لا يؤيد المطالب بإجراء محادثات مع إيران ولا سحب القوات الأمريكية من العراق، رافضا وصف إراقة الدماء الجارية في العراق بأنها حرب أهلية. ووصفت الصحيفة اللقاءات العراقية يوم الأربعاء في عمان بأنها كانت ذات إيقاع متسارع، حيث احتشد فيها عشرات السياسيين والنواب الذين وصل بعضهم بشكل مفاجئ الثلاثاء لينضموا إلى آخرين يتخذون من عمان مقر إقامة لهم، فضلا على قدوم شخصيات أخرى من بغداد ولندن والقاهرة وبيروت، وبحسب ما جاء في صحيفة الزمان. هذا وفي جريدة الصباح الجديد، الزوبعي يدعو السياسيين إلى وقف الحرب الكلامية، والهاشمي يحذر من حرب أهلية، ووزارة الداخلية تهدد بملاحقة وسائل الإعلام المنحازة والمضللة. لنقرأ في تفصيل الخبر بأن الوزارة هاجمت الفضائيات بشكل خاص مطالبة بتحديد المصادر وتوثيق كافة التقارير التي تبث على الهواء. هذا وانتقالا إلى صحيفة المدى لنطالع فيها، التيار الصدري ينفي تدريب عناصر من جيش المهدي في لبنان، ليقول صاحب العامري الأمين العام لمؤسسة شهيد الله التابعة للتيار الصدري في النجف، ليقول إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول موضوع تدريب عناصر جيش المهدي على يد حزب الله في لبنان لا أساس له من الصحة. ويضيف: نؤكد عدم وجود أي ارتباط لنا مع أي جهة خارج العراق، فنحن ولدنا هنا وسندافع عن العراق رغم ما نحتفظ به من احترام لإخواننا في حزب الله، فلا تربطنا بهم سوى العلاقة الإيمانية ورفض الاحتلال. وفي عنوان آخر للمدى، الإسلامي والوقف السني وهيئة علماء المسلمين في البصرة يحرمون دماء جميع العراقيين، وتم ذلك من خلال إصدار الجهات المذكورة فتوى بتحريم الدم والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، ودعت إلى بناء مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء. ومن المدى نتحول إلى المشرق، وفيها مسلحون يهاجمون دائرة التقاعد في شارع حيفا ووزارة الصحة. الأردن يعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في العراق، ومحافظ البنك المركزي العراقي يقول هدفنا محاربة التضخم البالغ 76%. هذا ومن مقالات الرأي نطالع في افتتاحية جريدة الصباح قراءة فلاح المشعل لدور السياسيين في العراق، فيقول الفرقاء السياسيون العراقيون اليوم في وضع لا يحسدون عليه، ودورهم الآن إدراك أبعاد الخطر الذي يحيق بالبلاد، وهم ملزمون بإعادة النظر في أدوارهم وتوجهاتهم، فإذا لم توفق حكومة الوحدة الوطنية بإنجاز ما وعدت به الجمهور العراقي الذي أوصلها للحكم، فإن قادمات الأيام ستجعل الجميع شعبا وحكومة وأطرافا سياسية لا تحصل سوى الخسارة والكارثة، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا سعد العجمي.
يقول خير الله خير الله في صحيفة الرأي العام: ليس مهما أننا اجتمع رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي بالرئيس بوش الابن، بمقدار ما أن المطلوب في المرحلة ظاهر التساؤل هل في الإمكان تحسين الوضع العراقي ووضع حد الحرب الأهلية التي ترفض الإدارة الأمريكية الاعتراف بأنها واقع؟ كم عدد الجثث التي تحتاجه واشنطن يوميا للإقرار بأن هناك حرب أهلية في مرحلة متقدمة في العراق؟ يتابع الكاتب ما يشهده العراق منذ ما يزيد على السنة هو حرب أهلية حقيقية، لا يمر يوم من دون العثور على مئات الجثث ذبح أصحابها من مذهبي ليس إلا، ولا يمر يوم من دون حصول عملية انتحارية ينفذها إرهابيون ينتمون إلى منظمات سنية متطرفة شجع على قيامها القرار الأمريكي بحل الجيش العراقي، وهو قرار حرم مئات الآلاف من العائلات العراقية من معيليها. يتابع الكاتب ويتساءل: ماذا يستطيع بوش الابن قوله للمالكي، وماذا يستطيع المالكي قوله للرئيس الأمريكي الباحث عن طريقة للخروج من المأزق العراقي؟ وفي صحيفة الوطن يقول جابر البابهاني: ما يجري في العراق من أحداث دامية أجبر التفاؤل على توقف بعد أن خطى خطوات واسعة نحو عراق جديد موحد يحكمه نظام دستوري ديمقراطي، ويحاول التشاؤم الآن أن يدفع بالتفاؤل إلى الوراء ويعيده إلى ما بعد نقطة الصفر، وهي عودة النظام الاستبدادي من بقايا نظام البعث ليحكم العراق مجددا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعين الكرام في كل مكان، وعودة إلى تقارير المراسلين. نبدأ هذه الفترة من دهوك، فمع انخفاض درجات الحرارة تفاقمت أزمة الوقود، وشهدت أسعار الغاز السائل والنفط الأبيض الذي يستخدم لأغراض التدفئة ارتفاعا كبيرا. مدير المنتوجات النفطية في دهوك اعترف بوجود شحة في المشتقات النفطية، لكنه توقع وصول كميات من النفط الأبيض والغاز السائل قريبا من تركيا. التفاصيل مع مراسلنا عبد الخالق سلطان الذي رصد معاناة أهالي دهوك مع أزمة الوقود.
بهذه الكلمات تحدثت فتاة في السادسة من عمرها عن أزمة المحروقات التي تشهدها محافظة دهوك بشكل عام، حيث ترى يوميا طوابير طويلة من الناس وهم بانتظار سيارة نقل قنان الغاز السائل التي وصلت أسعارها على أرصفة الشوارع إلى 60,000 دينار للقنينة الواحدة، فيما بلغ سعر البرميل الواحد للنفط الأبيض 150,000 دينار، لأن التوزيع الذي تقوم به الحكومة بطيء جدا. حول أسباب نشوء هذه الأزمة تحدث إلينا المهندس سيروان إسماعيل مدير المنتوجات النفطية في محافظة دهوك بقوله:
بخصوص موضوعي النفط والغاز السائل، حقيقة نعاني شحة كبيرة في هذه الفترة، حيث نعيش أزمة خانقة نتيجة ورود كميات قليلة جدا لا تفي لأكثر من ربع الحاجة أو 30% من الحاجة. على سبيل المثال، نحن في محافظة دهوك بحاجة إلى 200 طن من الغاز السائل يوميا كحاجة المحافظة، ولكن تصلنا حاليا بحدود 30 إلى 40 طن، أي ما يعادل ربع الكمية أو أقل في بعض الأحيان، فلذلك لا يتم تغطية الحاجة الفعلية للمواطنين، خصوصا أن هناك مسائل طارئة ويومية مثل المستشفيات ودور رعاية الأيتام والسجون يتم تجهيزها يوميا من مادة الغاز السائل.
ولعل أكثر شرائح المجتمع تضررا من جراء ارتفاع أسعار الغاز السائل هم أصحاب المطاعم والمقاهي، فهذا سمير يوسف صاحب مطعم مرجان يقول:
مطعم مرجان برينو كاقلني غازب هزارو بين صدب بري بتاودي مريش كانب شار كم رفع كابونا شو الهابو فقفك.
لقد أثر ارتفاع أسعار الغاز السائل على عملنا بشكل مباشر، فإننا في السابق كنا نشتري القنينة الواحدة ب 1500 دينار ونبيع الدجاج المشوية الواحدة ب 4,000 دينار، الآن وقد وصل سعر القنينة الواحدة إلى أكثر من 60,000 دينار، فإننا اضطررنا إلى رفع أسعار الدجاج المشوي إلى 12,000 دينار للدجاجة الواحدة، وقد أثر ذلك على ارتياد الناس إلى مطعمنا، حيث قل عددهم بشكل ملفت للنظر وهبط مستوى إيراداتنا إلى النصف تقريبا. كما أن الموظفين باعتبارهم المستهلكين الأساسيين للغاز السائل والنفط، فإنهم يعانون من تأثيرات هذه الأزمة الحادة لأن دخلهم محدود. فهذا صلاح عزيز المدرس بإحدى المدارس المتوسطة يقول:
براستي 6000 دينار مروف ده بقنينيك غازي غرق و غرق جرانه چه سلام احسانه ديتيا اسما مستمل قطاب خانه كنوفنجي.
لأول مرة يصل سعر القنينة الواحدة للغاز السائل إلى 60,000 دينار، لذلك فإننا مضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة ونبيت الليالي هنا بانتظار الحصول على قنينة بالسعر الحكومي، لأنني أعمل مدرسا بإحدى المدارس المتوسطة والراتب الذي أحصل عليه بالكاد يصل إلى 250,000 دينار، فإذا صرفت 60,000 دينار على قنينة الغاز و150,000 لشراء برميل من النفط الأبيض فكيف نعيش؟ وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتقليل من حدة هذه الأزمة تحدث إلينا مدير المنتوجات النفطية في دهوك قائلا:
بخصوص المحاولات وما نقوم بها دائما المحاولات المستمرة من قبل مديريتنا وكذلك من قبل السيد المحافظ يتم دائما الضغط والإلحاح على شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الشمالية التابعة لوزارة النفط العراقية ويتم متابعة الحدث يوميا وهناك أخبار جيدة تخص بخصوص وصول كميات النفط الأبيض في خلال هذا الأسبوع من منفذ تركيا حيث كانت هذه الكميات لا تصل ولفترة طويلة كانت مقطوعة كذلك مادة الغاز السائل يتوقع أن تصل خلال الأسبوع القادم
كان هذا تقريرا حول شحات المحروقات في محافظة دهوك وتأثيرها على المواطنين عبد الخالق سلطان إذاعة العراق الحر دهوك
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى محافظة ذي قار حيث بدأ الموسم الزراعي بزراعة الفلاحين للحبوب وحصد محصول الشلب الذي أكد مدير زراعة ذي قار أن عمليات تسويقه إلى مدينة الناصرية قد بدأت مشيرا إلى أن حصاد هذا العام كان أفضل من العام الماضي مهدي الحسناوي لديه المزيد من التفاصيل
مع حلول موسم الشتاء الممطر ابتدأ في محافظة ذي قار موسم زراعة الحنطة والشعير وحصاد الرز فبعد عودة المياه إلى هذه المدينة انتعش الواقع الزراعي في الأقضية والنواحي التابعة لهذه المحافظة ففي ناحية الدواية والغراف والشطرة شمال مدينة الناصرية بدأ الفلاحون بزراعة الحنطة والشعير وفي قضاء سوق الشيوخ وناحيتي قرمة بن سعيد والطار جنوب مدينة الناصرية فقد ابتدأ موسم حصاد الرز الفلاح كريم السعيدي تحدث لإذاعة العراق الحر عن انتعاش الواقع الزراعي في هذه المحافظة
السنة هاي الحنطة والشعير يعني زراعة جيدة والماي أكثر من العام
الفلاح أبو رضا الناصري من أهالي الدواية أكد بأن الوسائل البدائية القديمة ما زالت مستخدمة في زراعة الحنطة والشعير
يتكون مشروع 30 تموز المعروف في ناحية الدواية من مقاطعات كبيرة من الأراضي المستصلحة كل شخص أو فلاح يمتلك قطعة 40 دونم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له طبعا زراعتنا تمتاز بالقضية الموسم الشتائي زراعة الحنطة والشعير هاي المنطقة الموجودة في ناحية الدواية مقاطعات كل مقاطعة تمتلك مثلا 80 فلاح وكل فلاح يمتلك 40 دونم فتتوزع هاي المقاطعات على الفلاحين وعدد الفلاحين فيبدون بداية في حراثة الأرض مثلا الحنطة والشعير في حراثة الأرض ويقومون ببذر هذه البذور بطريقة طريقة يدوية لأننا نمتلك الآليات الحديثة
حج برض طريقة الري ري هذه المزارع هل تستخدم فيها آلات حديثة مكائن حديثة
لا عملية الري الآن المتعارفة والموجودة من عقد التسعينات وإلى الآن كانت كان السقي في ذلك الوقت ري يعني قضية السقي رواي من خلال الجدول الموجود اللهجة المتعارفة سيح سقي في الري يكون سيحا لكن الآن لا يتحمل عبء كبير الفلاح في قضية الري لأن لديه مضخة سحب المياه
مدير زراعة ذي قار عبد الحسين صالح نجم أكد أن نسبة محصول الشلب لهذا العام هي 400 طن تم تسويقها مؤخرا
ابتدأت الآن عمليات تسويق محصول الشلب في محافظة ذي قار وتم لحد الآن تسويق بحدود أكثر من 400 طن إلى سايلو الناصرية سايلو الحبوب في الناصرية بعد أن تم استزراع مساحة 22600 دونم من مساحة الرز وهذه مساحة جدا جيدة مقارنة بالعام الماضي اللي كان زراعتها بحدود 12000 دونم
مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية
هذه إذاعة العراق الحر أعزائنا المستمعين الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز
غنيت ما حبت
لا والمدينة
والقي حال من قلبك
لا والمدينة
أنا غنيت ما حبت
لا والمدينة
والقي حال من قلبك
لا والمدينة
يا ما تعبت ويا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أرسن وحشي للفرقة الوطنية للتمثيل يحصد جوائز الإبداع في مهرجان مسرحي، وفي آخر سينمائي الفيلم العراقي أحلام يخطف المزيد من الجوائز. أما ضيفنا فهو أديب وكاتب توزعت روحه بين سنوات مضت وأمنيات تأجلت. أهلا ومرحبا بكم. تحية طيبة أخرى لكم أصدقائي المستمعين، ونستهل لقاءنا معكم بهذه المجموعة من الأخبار الثقافية، ونبدأها من بغداد، حيث أقام الفنان التشكيلي كامل حسين معرضه الشخصية الثامن على قاعة مدارات. وضم المعرض 50 لوحة اتخذت من الأسلوب التجريدي والتعبيري طابعا لها، مع حرص على استخدام الألوان البراقة كدلالة قصدية في الارتباط الفكري والوجداني بالأمل والحياة. وكان الفنان كامل حسين قد أقام معرضه الشخصي الأول عام 1975 في جاليري البصرة، ونالت نتاجاته على مدى السنوات العديدة استحسانا في القاعات داخل العراق وخارجه، وحاز على العديد من الجوائز المحلية والعربية والأوروبية عن معارضه التي أقامها هناك. نبقى مع اللون والتشكيل، ولكن ننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث احتضن جاليري الأورفة هناك المعرض الشخصي الجديد للفنان العراقي سعد الكعبي. وقد ضم المعرض 25 لوحة فنية انضوت جميعها تحت عنوان صحراويات، وهي ذات الثيمة التي اشتغل عليها الكعبي منذ 60s من القرن الماضي. الفنان سعد الكعبي هو من مواليد مدينة النجف، أقام العديد من المعارض الشخصية والمشتركة في بغداد وباريس وروما وموسكو ولندن وبراغ وغيرها من المدن والعواصم العالمية، إضافة إلى معارضه في أغلب العواصم العربية. وإلى أجواء الموسيقى والغناء، فقد قدمت فرقة سومر للغناء العراقي والعربي الكلاسيكي، قدمت حفلا على مسرح دار الأوبرا في مدينة غوتنبرغ السويدية، وتضمن الحفل وصلات غنائية من التراث العراقي والعربي. أراد القائمون على الفرقة تجسيد فكرة حوار الثقافات بين الشعوب. وقال مدير الفرقة ومؤسسها الفنان العراقي طلال عبد الرحمن إن بوسع الموسيقى تعزيز التفاهم وترسيخ صيغ حضارية للحوار بين الثقافات المتنوعة، ويتضح ذلك من تشكيلة الفرقة التي تضم مغنية نرويجية وأخرى سويدية تؤديان أصعب أساليب الغناء الطربي العراقي، كما تضم عازفين عراقيين وسويديين. والخبر الأخير يتعلق بالفن السابع، حيث تنظم مديرية السينما التابعة لوزارة الثقافة في إقليم كردستان مهرجانا دوليا للأفلام السينمائية القصيرة منتصف شهر كانون الأول. وذكر السيد شاخوان إدريس من مديرية السينما إن مهرجان سيقام في مدينة أربيل بمشاركة 50 فيلم، نصفها تم إنتاجها في كردستان، أما الباقي فقد تم إنتاجه في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والنرويج وبلجيكا، ويستمر المهرجان لمدة 4 أيام. العرس الوحشي عمل مسرحي عراقي يخطف الأضواء والجوائز في مهرجان المسرح الأردني. من بين أكوام الألم وارتفاع الحس بالوجع، خرج العمل المسرحي الذي حمل عنوان العرس الوحشي ليشارك بمهرجان المسرح الأردني 13 وفي دورته العربية 5. العمل قدمته الفرقة الوطنية للتمثيل، وهو مأخوذ عن رواية بذات العنوان للكاتب الفرنسي يان كيفليك. أعد المسرحية فلاح شاكر وأخرجه أحمد حسن موسى، وقام بتأدية أدوارها الفنانة شذا سالم ورائد محسن. استطاع الممثلون من خلال تجسيد الأدوار وتجسيد الهم العراقي من على المسرح أن يظفروا بصوت الجمهور المتلقي، وتأكد ذلك بالانفعال والتصفيق الحار الذي قبلت به المسرحية، محققة بذلك أهم امتياز للعمل الفني. كان للمجلة لقاء مع مخرج العمل أحمد حسن موسى.
نحن بحاجة كفنانين حقيقة أن نقدم صورة أخرى، نقدم الواقع. نحن لا نريد أن نزين واقعنا، ولكن نستطيع أن نقول نحن نقدم واقعنا. نحن نعمل في ظرف استثنائي نعم، ولكن لدينا منجز ولدينا أعمال ولدينا مبدعين عراقيين حقيقيين. كنا نتمنى حقيقة أن يكون وفدنا أكبر وتكون مشاركتنا أكبر ويضم وفدنا ليس فقط الكادر المسرحي وإنما نقاد وباحثين حتى يقدموا ماذا توصل المسرحيون الآن من طروحات فكرية وجمالية الآن في هذا الظرف الذي حضرتك تلاحظ أن الفضائيات تقدم فقط مفخخات وعبوات ناسفة وقتلى وموتى وجرح، ولكن في الجانب الآخر أو في الضفة الأخرى هنالك جمال يقدم على الخشبات، هنالك معارض تشكيلية، هنالك مواسم للفرقة السيمفونية العراقية، وهنالك أدباء، وهناك في كل أسبوع لم أقل في كل يوم تصدر قصة ورواية لشاب ولمبدع ولرائد. نحن شعب حي كما قلت لك، وهذا الشعب الحي مستحيل أن يموت في أي أزمة، وتستطيع أن تستعرض تاريخ العراق عبر الأزمان الماضية، يعني الصعوبات تتوالى عليه، ولكن في ذات الوقت هنالك منجز وهنالك حضارة، لأن هذا البلد يستند على عمق حضاري. وأعتقد أن من الصعوبة إيقاف هذا السيل الجارف من المبدعين والإبداعات.
ونبقى أصدقائي في أجواء المهرجانات والجوائز، ولكن حديثنا يدور هذه المرة عن السينما العراقية، فقد حاز الفيلم العراقي أحلام للمخرج محمد الدراجي على الجائزة الكبرى في مهرجان باستيا لأفلام وفنون البحر المتوسط، والذي احتضنته مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية. وقصة الفيلم تدور حول ثلاث شخصيات تعرضت للاعتقال والتعذيب خلال حكم النظام العراقي السابق. الشخصية الأولى وهي أحلام التي يحمل الفيلم اسمها، أما الشخصية الثانية فهي الجندي الذي اعتقل بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، والشخصية الثالثة هي مهدي الذي منع من إكمال تعليمه بسبب ماضي والده السياسي والمعادي للحكومة، وينتهي الأمر بثلاثتهم في مستشفى للأمراض العقلية. الممثل الشاب بشير الماجد الذي شارك بالفيلم حصل أيضا على جائزة أفضل ممثل ثانوي، وهو إذ لم يخفي سروره بهذه الجائزة لم يخفي اندهاشه أيضا من اعتباره ممثلا ثانويا في الفيلم.
بشير الماجد، أنا ممثل عراقي، شاركت بفيلم أحلام للمخرج محمد الدراجي. صور الفيلم عام 2004 في بغداد وفي ظروف صعبة جدا، وشارك بمهرجانات عالمية وعربية كثيرة وحصل على كثير من الجوائز. أنا شخصيا حصلت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان بروكلين المقام في نيويورك، وجائزة الأخيرة حصلت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج السينمائي في الدورة 21/2006 في تونس. الجائزة يعني نوعا ما أنا ما كنت راضي عنها، لأنه ما انصفتني حقيقة. أعطوني جائزة أفضل ممثل ثانوي بينما أنا ممثل رئيسي، يعني لأن سبق وأنا أخذت جائزة أفضل ممثل رئيسي في بروكلين. والفيلم فيه ثلاث أبطال، الشخصيات الرئيسية شخصية مهدي مثلها محمد هاشم، وشخصية أحلام مثلها أسيل عادل. فأنا مو ممثل ثانوي، يعني كان المفروض أخذ جائزة أفضل ممثل رئيسي مناصفة مع الممثل التونسي اللي أخذ جائزة الممثل الأول. يعني أنا ما كنت حاضر، كان المخرج حاضر استلم الجائزة نيابة عني، لكن مع ذلك يعني أشعر أنه إحنا ما لازم نقبل بأي فوز، يعني مجرد اسمه فوز إحنا لازم نقبل به، لا نأخذ استحقاقنا الحقيقي.
إن الحديث عن التأخر في دوران عجلة السينما العراقية يتصل بحديث كنا قد طرقناه سابقا، لكننا نقف هنا أمام فيلم متكامل الشروط استطاع كادره البسيط أن يحصد جائزة في مهرجان دولي تنافست فيه العشرات من الأفلام ذات المستوى الإنتاجي العالي. وقدر تعلق الحديث بالسينما العراقية، فإن مجرد إنتاج فيلم في ظل ظروف البالغة الخطورة والصعوبة التي تجري في العراق، فإن هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازا مهما.
طبعا ما يخفى على أحد أن السينما معطلة منذ سنوات، يعني منذ أدلجت السينما في زمن صدام لحد سنوات الحصار الطويلة. والسينما صناعة، الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال، يعني ليس غريبا أن ينفق على فيلم 100 مليون دولار لكي ينتج. نحن شاركنا في مهرجانات، كان أحد الأصدقاء اليمن مخرج يمني فاز في جائزة، قال لم يصرفوا لميزانية سوى 1,200,000 دولار. هذه الميزانية بالنسبة لنا خيالية، لأن إحنا عملنا فيلمنا بمزيد من يعني لفات الفلافل اللي يأكلوها الشباب، والنوم في مكانات غير لائقة بهم يعني، واللوكيشن اللي نبقى به 3 أو 4 أيام، الناس تساعدنا يعني تزلنا وجبات طعام أو شيء من هالقبيل، بالإضافة إلى أزمة الوقود وأزمة الكهرباء. يعني في بعض الأماكن قالوا هذا نوع من الجنون أن تعمل فيلما في بلد في كل هذه المشاكل، يعني شلون تنتج فيلم سينمائي. لذلك كان هناك دعم من بعض الجهات، الجامعة اللي يدرس بها المخرج في بريطانيا ساهمت، بعض المنظمات السينمائية العالمية ساهموا يعني بتوفير المادة الخام للتصوير وكذا، والطبع والتحميض حصل في بيروت، والمونتاج في بريطانيا بلندن.
من المؤمل كذلك أن يشترك فيلم أحلام إلى جانب مشاركاته السابقة بمهرجانات ومسابقات أخرى من هذا النوع، وقد تم ترخيص هذا الفيلم بالفعل من قبل وزارة الثقافة العراقية للاشتراك بمسابقة جائزة الأكاديمية الأمريكية الأوسكار. أحلام فيلم عراقي أنجزته طاقات سينمائية شابة وواعدة تراهن على حبها لفنها وعلى الحب فقط. في ضيافة المجلة،
جبار سهم سوداني شاعر ينحدر من وجع الجنوب العراقي، فتح عينيه على بغداد الدنيا زمانه إذن، يوم كانت بغداد تحلم عروسا صبية رشيقة فيها الأمان ويلوذ بها المدقعون، فلذنا بها. أكملت دراستي الابتدائية، ثم أكملت المتوسطة في الثانوية وكلية التربية في ستينيات القرن المنصرم. كنت أحد شعراء الكلية بجانب شاعر محمد علي الخفاج ومجموعة من شعراء الكلية. أنا شاعر متنوع، عندي إصدارات 20 كتابا بين الشعر والقصة والسياحات الأخرى الثقافية. أحمل هوية اتحاد أدباء العراق واتحاد أدباء الوطن العربي، وأهم مجاميعي الشعرية عذبني هواك، ما تسرب من ثقوب الذاكرة، أباريق من موشعتي المشهورة التي حازت على الجائزة الدولية بلحن تلميذي نصير شمة وأداء سوني مبارك، وسجلت في وقتها في تلفزيون العراقي وديها طلبة معهد الدراسات الموسيقية. طلبتي قلت من ذا يا حبيب القمر، قال وجهي تحت ليل مدلهم من يسحر، قال شعري طرفه يسبي عقولا أحور، هي عيني إذ تراه يتثنى تذكر. هذا ما يستحضرني من هذه القصيدة. لي أمنيات بسيطة أذكرها في كل كتبي. الأمنية الأولى أن يتوفاني الله في الصف أمام طلبتي وبيدي قطعة طباشير. أمنية صغيرة أخرى أن يرحل الاحتلال وأن يتوقف الإرهابيون عن اغتيال العراق. وأمنيتي الأخيرة أن تتبنى جهة ثقافية حريصة على الثقافة في طبع منجزاتنا الثقافية بعيدا عن ثقافة الاستنساخ، وأن لا يموت العراقي وفي نفسه شيء من حتى.
كان هذا هو ضيفنا لهذا العدد، الكاتب والأديب العراقي جبار سهم السوداني. في ختام لقائنا معكم أحبة المستمعين، لكم مني كل المودة، مع الأمل بلقائكم في موعد قادم. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhu.